كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة، وهي الأسرة في ظلال اسم الوهاب. كم نحن نحتاج إلى أن نتعرف على اسم الله العظيم الوهاب. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، وهو الأستاذ في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله وسعيد بهذا اللقاء، نسأل الله يوفقنا جميعا لكل خير.
اللهم حياكم الله. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا يقول: كيف نحقق اسم الله الوهاب داخل الأسرة؟ اكتب ما تراه مناسبا، شارك معنا إما سؤالا تطرحه وإما مشاركة نقرأها مع ضيف حلقتنا، وإذا كان لديك أي استفسار أو أي إشكالية من خلال هذه الحلقة، لديك أي سؤال تحتاج أن تسأل ضيف حلقتنا، فنرحب بك عبر المشاركة أو خلال من الاتصال من خلال رقم التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. أيضا كذلك لدينا تطبيق الزوم، من أراد أن يشارك نرحب به. بإذن الله عز وجل نخرج في نهاية الحلقة بموضوع ثري يعني يفيدكم مشاهدينا الكرام، ونتعرف على اسم الله العظيم الوهاب. أهلا بك دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا، ولقاء يتجدد مع اسماء الله الحسنى.
حياكم الله دكتور. يعني معرفة الله عز وجل، كل إنسان يعني يتشوق إلى معرفة من يعبده، من يستعين به، من يعني يستغيثه جل في علاه. كم نحن نحتاج إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى. نريد أن تحدثنا بداية الحلقة دكتور عن أهمية معرفة الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحمد لله من يمكن أعظم نعمة عند المسلم أن يعرف ربه. الله أكبر. كيف لا يعرف ربه الذي خلقه وأوجده وأعطاه ورزقه ومن عليه وتفضل عليه؟ معرفة الله من أعظم العبادات التي ينبغي أن يعرفها المسلم. لماذا؟ كلما المسلم عرف ربه كلما تقرب إليه، كلما ازداد حبا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كلما زاد العلم زادت الخشية، كلما زاد العلم زادت المحبة، كلما زاد العلم زاد التقرب، كلما زاد العلم بالله عز وجل زاد استشعار عظمة الله وقرب الله وعلم الله. كلما زاد العلم بالله كلما أخلص الإنسان عمله لله. يقول مالك بن دينار رحمه الله كلمة جميلة: خرج أهل الدنيا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. معرفة الله. ولذلك يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وربنا عز وجل مدح العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله العلماء. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به سبحانه جل في علاه. ولذلك أدعو نفسي والجميع أن نتعرف على الله. قد يسأل سائل يقول: هل في مسلم ما يعرف ربه؟ أقول: مع الأسف الأكثر لا يعرف ربه. تقول لي: مسلم؟ نقول: لا، المعرفة التي تليق بالله. يعني بعض الناس يقول: يا أخي الله الخالق الرازق المحيي المميت المعطي، يعني معرفة معرفة جزئية. لا، الواحد فينا إذا أراد أن يشتري سيارة أو يتزوج أو يبني بيت يعني يجمع معلومات كثيرة ولا يقدم إلا بعد أن يعرف. فالله أحق أن نتعرف عليه. المعرفة التي تزيدنا خشية كما سمعنا في الحديث: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولذلك على المسلم دائما وأبدا حينما يقرأ القرآن أن يتدبر القرآن، أن يعي القرآن، أن يقرأ الكتب التي تقربه إلى الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة، يقول أصل التفاضل بين الناس في معرفة الله ومحبته. شوف كلما الإنسان عرف الله أحبه.
طيب شيخ، أثر معرفة الله على أنس العبد، أليس الناس يبحثون عن السعادة يا شيخ والأنس؟ الآن كثير ناس يقول طفشان، أنا متضايق. أنا معرفة الله إيش أثرها على أنس العبد وسعادته؟
إذا عرف الإنسان ربه المعرفة الحقيقية، عاش في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة.
يا سلام.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قال جنة الإيمان. الإنسان حينما يعرف ربه فهو يعيش مع ربه في ليله قبل نهاره، في سره قبل جهاره، في خلوته قبل جلوته، في قليله قبل كثيره. حينما يعرف العبد ربه يأنس به. أذكر كلمة قرأتها مرة مكتوبة في أحد السيارات في الزجاج الخلفي ودائما أذكر بها: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، لأنهم عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام وعرفوا الفرق بين هذا وذاك، فكان الواحد منهم ربما يحمل حياته على كفه رخيصة في سبيل الله. حرام بن ملحان رضي الله عنه يأتيه رمح يدخل من ظهره ويخرج من صدره فيصيح بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة.
من الحلاوة اللي جدا.
نعم. عمير بن الحمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بدر: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم مسلم مقبل غير مدبر ثم يموت إلا دخل الجنة. فيقول عمير: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: نعم. أخر تمرات يريد أن يأكلها يتقوى بها. قال: بخن بخن. قال: ما ذاك؟ قال: إن بقيت حتى أكلها يا رسول الله أنها حياة طويلة. الله. فتقدم وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان حينما يعرف ربه يأنس به. والله يعني أذكر مقولة معاذ رضي الله عنه وأرضاه في سكرات الموت. معاذ رضي الله عنه مات في طاعون عمواس، بالطاعون، الطاعون مؤلم. فكان يقول رضي الله عنه أرضاه: يا ربي غم غمك وعزتك أنك تعلم أني أحبك. يقول: يا رب زدني في البلاء، ما دام هذا منك زدني.
تلذذ يا شيخ.
نعم. فهذا هو الإنسان حينما يعرف ربه كل ما يصيبه في الدنيا يصبح بردا وسعادة. أقبلت الدنيا فيشكر الله، الله لأن هذه من نعم الله. أدبرت الدنيا يشكر الله لأنه هذا من اختيار الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى المعرفة الحقيقة الحقيقية لا يضره أيا كانت حياته، لأنه مع الله قبل أن يكون مع هذه الدنيا. ويعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا سويعات. كم ستعيش؟ 60 70 80؟ لن تتجاوز 100. وإن وصلت إلى 90 ولا ستكون حياتك تعب. لذلك الصالحون يشتاقون إلى الله عز وجل. بلال رضي الله عنه وأرضاه في سكرات الموت تقول زوجته: وبلالا وفقداه. فيقول: بل واطربه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه.
الله.
الإنسان لما تتمكن معرفة الله في قلبه ينظر إلى الدنيا نظرة دونية، لا يمكن أن يصرف لها شيء، كل حياته لله، جهده لله، علمه لله، رغبه ورهبه لله، ما ينظر للدنيا إلا أنها ممر ليست مقر. وهكذا الصالحون، وهكذا السلف الصالح، وهكذا أهل القرآن عرفوا الله عز وجل فأحبوه. لذلك من عرف الله أحبه، ومن أحبها ومن أحبه سعى إليه.
يعني يا شيخ أفهم من كلامك أن الجهل بالله عز وجل، عدم معرفته، من أسباب ضيق الصدر، من أسباب التذمر، من أسباب ضيق المعيشة.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
حتى وإن كان متنعما بالمال
أبدا. شوف، معيشة ضنكة لا تسأل. قرأت ملياردير أغنى رجل في العالم في زمانه، أوناسيس هذا اليوناني، كان في الثمانينات أغنى رجل في العالم، أغنى رجل ملياردير، ثم وجدوه منتحرا في مكتبه، كل شيء عنده، كل شيء عنده، لكن ما عرف الله. طبيب سويدي لما قرأ أن نسبة الانتحار في السويد كبيرة جدا قرر أن يعمل أبحاث حول هذا الموضوع ودراسات وإحصاء، لكن مع الأسف وجدوه منتحرا في عيادته. ما عرف الله عز وجل. ولذلك نعود إلى معرفة الله، هي أعظم قضية في حياتنا. يقول العلماء شرف العلم من شرف المعلوم. هل هناك معلوم أعظم من الله؟ لا والله. لذلك والله الذي لا إله إلا هو، ما هناك علم أعظم ولا أشرف ولا أكمل ولا أرقى من معرفة الله، معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى.
جميل شيخ، على هذا المدخل الجميل والرائع وهذا الطرح المفيد. شيخ، احنا اليوم نتكلم عن اسم الله الوهاب، نريد أن نعرف بعض المعاني الإيمانية في هذا الاسم العظيم.
اسم الله الوهاب ورد في كتاب الله 3 مرات. قال الله سبحانه وتعالى في جاء في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جميل.
والآية الثانية: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الله يستنكر على تلك الآلهة المزعومة، هل عندهم خزائن أنا سبحانه جل في علا؟ الآية الثالثة: قول الله عز وجل على لسان سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه 3 مرات. الآية الأولى أقول تعليقا على هذه الآية: أعظم الثبات، أعظم الثبات أن تعيش، أو أعظم الهبات أن تعيش على الثبات. أعظم هبة يعطيك الله عز وجل إياها ويعطينا إياها الله سبحانه وتعالى أن تثبت على هذا الدين إلى أن تلقاه. طيب ليش؟ لأنك إذا ثبتت على هذا الدين عشت في الدنيا الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا ثبتت على هذا الدين إلى أن تلقى الله، حياتك ستكون حياة طيبة بنص القرآن. طيب، وإذا لقيت الله عز وجل على هذا الدين، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن أعظم الهبات الثبات، أن تسأل الله الثبات. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ثم يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الله أكبر، شويعات بين الإيمان والكفر. نعم، لذلك أنا أعيد وأقول أعظم الهبات الثبات. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
يعني سنوات يعمل عمل الصالحين ثم بسبب عدم ثباته ولم يبقى إلا الشيء القليل.
أيوة، في رواية فيما يظهر للناس، وقد يكون دخوله النار دخولا أوليا ليس خالدا. بعض المؤمن أهل الإيمان أهل التوحيد قد يدخل النار لينقى فيها ثم يعود إلى الجنة. الشاهد حينما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك رحمات الله كثيرة، من أعظمها الثبات على هذا الدين. هذه واحدة.
جميل.
الآية الثانية وهي مهمة جدا، الله عز وجل ماذا يقول؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. من فضل الله عز وجل أن خزائنه بيده سبحانه، ليست بأيدينا ولا بأيدي البشر. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الله بيده سبحانه، ما بيد البشر. طب لو كانت بيد البشر، يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، ما النتيجة؟ إذن لأمسكتم وكان الإنسان قتورا. لكن من رحمة الله أن خزائن الله بيد العزيز الحكيم. ولذلك اسأل الله، انطرح لله، اعرض حالتك لله، ما هو للبشر. لماذا؟ لأن خزائن الله بيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأ سحاء الليل النهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ذلك مما في يده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه الآية تبين لنا إيش؟ أن خزائن الله مليئة، فلذلك اجعل حاجتك لله ليست البشر. الآية الثالثة وهي مهمة أيضا قول سليمان عليه السلام، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طلب شيء لا ينبغي لأحد إلى قيام الساعة. لك أن تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شيطانا أراد أن يحرق وجهه بشعلة، يقول فأمسكته من عنقه فخنقه صلى الله عليه وسلم، يقول حتى وجدت برد لسانه ولعابه على يدي فأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد يلهو به صبيان المدينة فتذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقته. ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك أنا أقول للمشاهدين لنا جميعا ارفعوا سقف طلباتكم من الله، لا تجعل لطلباتك حد أدنى، لا افتح طلباتك، سل ما شئت، اطلب من الله ما شئت، لأن سليمان طلب شيء إلى قيام الساعة ما أحد يحصل عليه والله استجاب دعاءه. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ما علمنا، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسطها. بعض الناس يقول يا أخي اسأل الله أدعو الله، قال يا أخي والله بس يا رب لو بس الدرجة الأولى من الجنة، لا اسأل الله الفردوس،
همة عالية،
همة عالية، خلي رغباتك وطلب. أنت لا تسأل جحود ولا فقير ولا، تسأل من ملك الملوك الغني القادر القوي العليم الحكيم الذي كل شيء بيده، الذي كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من الليل نزول يليق به فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له إلى الفجر. غني سبحانه يعطي من قوة ويعطي من ملك ومن غنى ومن عطاء، ملك الملوك سبحانه جل
في علاه. لاحظ الدكتور في حديث القدسي الذي يقول الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ثم قال أتوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملكي شيئا.
يعني والله هذا الحديث عجيب، يعني شوف النص لو أن أولكم وآخر، يعني البشر من أولهم من آدم إلى قيام الساعة، إنسكم وجنكم، الإنس منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة، كم هذه؟ هذه مليارات مليارات
لا يحصل
من الله عز وجل. قال قاموا في صعيد واحد سألوني أعطيت كل واحد منكم مسألته استجبت يعني بالله عليك، يعني لو وقفت أمام الله إيش تطلب؟ تطلب قصر على شارعين؟ لا لا، تطلب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن أقل أهل الجنة من ينظر في ملكه ألف سنة،
الله،
إن أقل أهل الجنة من يملك عشرة أضعاف الدنيا، ومع ذلك يقول الله عز وجل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نحن في جدة كل يوم التحلية تسحب من البحر آلاف مئات الآلاف من الأطنان وما نقص بحر جدة، فكيف في إبرة؟ لو عقل المسلم هذه المعاني ما فتر لسانه من الدعاء، ما ترك الدعاء لحظة واحدة، لا سيما وربنا عز وجل قد قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول عمر والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. بعض الناس يقول يا شيخ أنا أدعو بس ما استجاب الله لي. أقول غلط، والله وبالله وتالله أن المسلم إذا دعا ربه دعوة ما فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له، استجاب. طب أنا أشوف أشياء أدعو ما تأتني، لا أنا أقول فرق يا رعاك الله بين إجابة الدعاء وتحقق الدعاء. إجابة الدعاء مقطوعة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن تحقق الدعاء هذا يكون وفقا لعلم الله وحكمة الله. بمعنى أنا قلت يا رب ارزقني 100 مليون من حقي، طيب سبق في علم الله أنك لو حصلت على 100 مليون قد تبطر، قد تنتكس، قد تكفر،
تفسق،
قد وقد. يعني بلعام بن باعوراء من أصحاب موسى كان يعرف اسم الله الأعظم، أرسله موسى إلى ملك من ملوك الأرض يدعوه للدين، ذلك الملك يعرف أن اليهود يقدسون الذهب فما زال يغريه بالذهب حتى ترك موسى ولحق به وهو يعرف اسم الله الأعظم. فالله عز وجل ضرب له مثلا في القرآن شنيع، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك إقبال الدنيا وإدبارها أبدا ليس
مقياس
هذا في علم الله وحكمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف ما أشاء إني بهم خبير بصير، أو كما جاء. انظر الحكمة يعلمها الله. فنقول تحقق الدعاء يخضع لحكمة الله وعلم الله. طيب أنا طلبت مبلغ كبير 1,000,000 ريال 100 مليون، فإما إن كنت أهلا تأتيك، كم دعونا الله واستجاب؟ كثير. طيب إن لم تكن أهلا لهذا المبلغ فالله عز وجل يعطيك مثلها وأضعافها أمور أخرى. يعني مثال: صحة في بدن، عافية في بيت، أمن في بلد، صلاح لزوجة، هداية لولد، حفظ من مكروه، تفريج هم. يا أخي أذكر قصة ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله، والله مؤثرة. يقول زرت غنيا مصابا بشلل رباعي في المستشفى، يقول رأس ماله 600 مليون دولار. 600 مليون دولار،
دخلت في المليار.
أيوة. يقول فدخلت عليه فسلمت عليه قال بالله يا شيخ محمد اهرشني في ظهري، يعني بلهجة أخوان المصريين حكني في ظهري. يقول فهرشته في ظهري، تعرف المصاب بشلل رباعي يعني حتى الآن السرير يعني يزعجه في جلدي في ظهري. فيقول التفت إلي وقال يا شيخ محمد، قلت نعم، قال والله إنني أتمنى أن أهرش ظهري 600 مليون دولار.
برأس مالي كله.
ليش؟ ما يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما عندي. يا أخي احمد الله على العافية، احمد الله على الصحة. أنت عندك أشياء أصحاب المليارات يتمنونها.
ننسى الموجود يا شيخ ونبحث عن المحفوظ.
هذا المشكلة كما قال أحدهم، يقول كثير من الناس يفقد صحته وعافيته وقوته في البحث عن المال، فإذا وجد المال أخذ يبحث عن الصحة. طب هي موجودة من أول. فأعود أقول الصورة الثانية لتحقق الدعاء أن الله يعطيك أمور تحفظ لك استقرارك في الدنيا أعظم مما طلبت. شفت هذا الرجل يبغى يحك ظهره 600 مليون دولار، وإنت حك ظهرك، حك جسمك، غير ملابسك، كم تسوى هذه النعم؟ وإما التحقق الآخر أن يصرف عنك البلاء، ينزع عليك بلاء بسبب دعائك، هذا يصرف الله هذا البلاء. إن الدعاء والبلاء يعتريان بين السماء والأرض.
وكم من الابتلاءات صرفت عنا يا دكتور ونحن لا نشعر.
ولذلك أقول كلمة: المنع قد يكون قمة العطاء، والعطاء قد يكون قمة البلاء.
الله،
هذه كلمة مهمة. العطاء قد يكون قمة البلاء،
والمنع
والمنع قد يكون قمة العطاء. بمعنى بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما عندي أولاد، يا رب ولد، يا رب ولد. وسبق في علم الله لو رزقه الله ولدا لا تغيرت حياته إلى الأسوأ، كما في سورة الكهف حينما قتل الخضر الغلام، لأن وجود الغلام هو عطاء
سبب
سيفتن والديه. ولذلك كان الفقد قمة العطاء، وقد يكون العطاء قمة الابتلاء. فعلا كثير من الناس يأتيه مال، يأتيه كذا، يأتيه كذا، فيكون سبب في وباله. ولذلك الإنسان حينما يسأل الله الوهاب برحمتك، شوف برحمتك، دائما لا يذكر اسم الله الوهاب أو هبات الله إلا مقترنة بالرحمة.
جميل شيخ، احنا نستأذن في فاصل ثم نكمل الباقي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
فأنعم بهم في الورى أسرة.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم هو الدكتور موفق بن عبد الله بن كدس، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا.
نحن في هذه الحلقة عنوانها مشاهدينا الكرام هو الاسم الوهاب في الأسرة، في ظلال الأسرة. لدينا سؤال تفاعلي نذكركم به مشاهدينا الكرام: كيف نحقق اسم الله الوهاب داخل الأسرة؟ اكتب ما تراه مناسبا، وبإذن الله عزيز سنقرأ مشاركتك. أيضا نرحب بمشاركتكم عبر أرقام التواصل التي تظل لكم تباعا على الشاشة. دكتور، يعني احنا نريد نعرف أثر هذا الاسم العظيم اسم الله الوهاب داخل الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكون وما فيه، الكون وما فيه ما هو إلا هبة من هبات الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء. الكون وما فيه من هبات الله سبحانه وتعالى، ولو أردنا أن نتوسع في هذا لطال بنا المقام، لكن نحصر الموضوع في قضية الأسرة. أولا، من هبات الله سبحانه وتعالى أن وضع لنا رباط الأسرة. غيرنا ما عندهم رباط إلا الخليلات والصديقات والتافهين والتافهات، أما نحن كمسلمين فقد من الله علينا برباط قوي وثيق، ألا وهو الأسرة،
هبة ربانية.
نعم، تخيل الآن لما تجي عند رجل ويقول زوجتك وقبلت، خلاص انتهت، أصبحت هذه زوجتك، وهذه نعمة عظيمة، وكيف جعل بيننا مودة ورحمة، هذه من هبات الله عز وجل. وكيف وفق الرجل للقيام بحق الأسرة، والقيام بحق العمل، والقيام بحق الإنفاق. يعني نجد أن الأسرة كلها تقوم على هبات الله سبحانه وتعالى. يعني قضية الحب، في بعض الآثار أن رجل جاء إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أطلق زوجتي فأنا لا أحبها. قال: سبحان الله، أو كل البيوت تقام على الحب، أين المودة والرحمة؟
جميل.
فنجد أن الزوج والزوجة بمجرد أن يتم هذا العقد يصبح بينهم ألفة، مودة ورحمة وحب وتقارب. طيب، لأن هذا شرع الله، فتجد سبحان الله أن شرع الله يتوافق مع فطرة الخلق، فهذه هبة عظيمة. لذلك بعض الناس يعني والعياذ بالله الذي يذهب للحرام لا يمكن أن يكون بينه وبين الطرف الآخر لا مودة ولا رحمة، إنما قضى وطر ثم يقذف بها ثم يذهب، لا. أما الزوج فالزوجة فلا. وهذه من 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 هبات الله سبحانه وتعالى أن الرجل، يعني مثلا في الغرب مثلا، يعني الزواج قد يستمر سنوات قليلة، وربما تكون علاقة قبل الزواج سنوات، وإذا يعني قال خلاص تزوج، يجيب لها 4 5 6 أطفال تزوج. لا لا لا، أما الإسلام فوق هذا، فيهب لنا رباط الزوجية، ويهب لنا المودة والرحمة، لا، ويتكفل الوهاب بأرزاقنا. فنحن كبشر كخلق قد وعدنا الله وتكفل الله بأرزاقنا، نحن في أرزاقنا مسيرون. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه الوهاب وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه الوهاب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنقول كل ما يتعلق بالأسرة، قضية الإنجاب، وهذه حكمة عظيمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
طب التذمر يا شيخ الآن، يعني موضوع الآن إذا أتى ببنات تذمر إنه ما هبه الله أبناء ذكور، وإذا وهب الله ذكور أيضا تذمر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء، أكثر الأنبياء ذريتهم بنات. فعلا لما تنظر في سير الأنبياء أكثرهم بنات، ليش؟ وهم أنبياء، لأن هذا كرامة. ثم لما قدم الله عز وجل يهب لمن يشاء ذكور لا إناثا، إناثا قدم الإناث. لي زميل خالته لا تنجب، يقول يوم دخلت عليها قالت يا فلان والله الذي لا إله إلا هو أتمنى أن عندي طفل ولو كان معوق، أي طفل ولو كان معوق. فهذا الذي يهبه الله عز وجل بنات وأولاد وبنين، يا أخي احمد الله عز وجل، هذه بعضهم يدفع فيها ملايين. بعض الذين يعني عندهم مشاكل في الإنجاب ربما يصرف على زوجته عشرات الملايين حتى تنجب. فاحمد الله عز وجل وهبك الله بناتا، وكما قلت أكثر ذرية الأنبياء بنات، أكثر ذرية الصالحين بنات. وكم من إنسان كان عنده ذكور فتركوه ولم يحفظه إلا ابنته.
دكتور
الشيء هو ليس بقياس، لكن يجب علينا أن نحمد الله على كل ما أعطانا، لأن الله حينما أنعم علينا أنعم الله علينا بعلمه وحكمته. إحنا ما أدري الخير فين.
بعدين الإناث دكتور من عال جاريتين يقول سلم حتى تبلغ كانت لهما حجاب من النار.
حجاب من النار، يعني فيه فوائد كثيرة جدا.
ما قال في الذكور، ما ذكر أنه يكون.
أما نعم ما ذكر هذا، يعني المرأة البنت بطبعها رحيمة رؤوفة لطيفة قريبة من والديها. ولذلك كم من الآباء الكبار والأمهات الذي يقوم عليهن بناتهن، الأولاد ذهبوا في حياتهم وأصبحت البنت هي قريبة لأبيها قريبة لأمها، وهذا طبع ويعتبر تعتبر هذه ظاهرة في النساء.
وأيضا حديث النبي قال هن المؤنسات الغاليات.
الحقيقة يعني شوف الإنسان لما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. فالله عز وجل لما يقسم لك بنات احمد الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول يا ليت ما عندي أولاد، ليت ذريتي كلهم بنات. هذا ووفق لحكمة الله ولعلم الله سبحانه وتعالى. فإذا من فضل الله الإنسان إذا وهبك الله ذرية احمد الله، بنات حياهم الله، أولاد ذكور حياهم الله، فيهم صحة وعافية الحمد لله، فيهم شيء من البلاء الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، هذا كله خاضع لاختيار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. شوف لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له. والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا نستشعر اسم الوهاب في أسرنا، أننا حتى هذا البيت نجعله قائما عبودية لله عز وجل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تعرف أن الله هو الذي أعطاك وزوجك وأغناك وأعطاك المال وستر عليك ووفقك وهداك وأصلح ما بينك وبين زوجتك، أولا عليك أن تجعل هذا البيت معبدا لله.
جميل.
بحيث أن العبادة تظهر في هذا البيت، لأنك حينما تعبد الله سبحانه وتعالى أنت تشكر الله عز وجل. الله عز وجل لما حدث بينه وبين موسى عليه السلام اللقاء في طور سيناء قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري،
عبودية.
أيوة. ولذلك الأسرة لابد أن تقوم على العبودية لله، أن تعبد هذا البيت لله، أن تبعد عنه كل ما يغضب الله عز وجل من المعاصي ومن وسائلها. هذا شكر للوهاب، الله الذي أعطاك المال وأعطاك الغنى وأعطاك الهداية وأعطاك الزوجة وأعطاك الولد، من شكر هذه النعم احفظ بيتك من الزلل، احفظ بيتك من وسائل الهدم، احفظ بيتك من وسائل كفران النعم. كيف الله عز وجل يعطيك هذا الخير كله؟
لأن الله وهبك هؤلاء دكتور، ينبغي أن تربيهم التربية الصحيحة.
هذا واجب عليك الآن، يعني اعترافا بالنعمة إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك هذه النعم، وجب عليك أن تشكر هذه النعم، شكرها أن تحافظ عليها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي نحرص عليها في بيوتنا ونحن نتعامل مع اسم الله الوهاب أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. أشكر الله دائما وأبدا، لماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فالوهاب سبحانه وتعالى وهبك كل النعم، وهبك كل العطايا، وهبك كل الخيرات، وهبك العافية، وهبك الهداية، وهبك العلم، وهبك أشياء كثيرة. فإذا تشكر الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر الله عز وجل أيضا بعدم ظلم الزوجة، عدم ظلم الأولاد، لأن من شكر الله الوهاب الذي وهبك هذه النعم أن تطيع الله فيهم، فلا تظلم ولا تجحف ولا تحرم ولا 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 تفعل أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي في الأسرة في استشعار اسم الله الوهاب، إذا وهبك الله مالا فهب غيرك وتصدق لغيرك، وهبك الله عافية احفظها واستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهبك الله خيرا تفقد جيرانك وتفقد المحتاجين وتفقد أقاربك، دائما اجعل رغبك وحاجتك، وعلم أبنائك في البيت أن دائما يسألون الله عز وجل، لأن خزائن كل شيء بيد الله.
جميل شيخ، في تعليق جميل من الأخ مهدي،
تفضل.
يقول يكون تحقيق اسم الله الوهاب كما يلي: أن نستشعر عظمة هذا الاسم، وكذلك نستشعر أن كل شيء فهو منه سبحانه، يهب ما يشاء لمن يشاء بغير حساب، وأيضا هو الذي وهبنا أصناف النعم المختلفة من الزوجة الصالحة والذرية وغيرها.
جميل،
يعني هذه مشاركة جيدة من أيضا. كذلك أبو سارة مشعل، هذه مشارك معنا باستمرار جزاه الله خير، يعني يتكلم عن التحقيق، يكون تحقيق الشكر كما ذكرت الشيخ بكثرة الطاعات والعبادات الخالصة لله عز وجل، التي من خلال تجعل أفراد الأسرة المسلمة متماسكة ومتيقنة بالعطاء والرزق من عند الله جل وعلا، وهو الوهاب ذو القوة المتين.
جميل. أنا أضيف نقطة أخرى إلى هذا الموضوع، ألا وهي من تمام شكر الوهاب أن نقيد هذه النعم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. بمعنى، يعني مع الأسف، يعني ممكن يعني توافقني في هذا، كثير من الناس الآن ينعم الله عليه بشيء، بطعام، بلباس، بفرش جديد، بسيارة جديدة، ها، وإذا بالجوالات تشتغل والسنابات تشتغل والصور تشتغل، وخذ هذا بيتنا وهذا كذا، يعني هل هذا من يعني الاعتراف بنعمة المنعم وإلا بالتفاخر والكبر والخيلاء؟ هل هذا من باب شكر الله عز وجل أم هذا من باب إدخال الغيظ على الآخرين والتباهي والعجب؟ ولذلك كم من أناس فتنوا، جاءهم البلاء، جاءهم المرض بمثل هذه الأمور الذي ليس، بل عكس بعض الناس إذا جاء يتصدق صور نفسه هو يعطي الفقير وإلا يذهب إلى بيت الفقير. لا لا لا،
شيخه يعمل عمل صالح، بس للأسف الشديد بهذه الأفعال رب يحبط عمله.
ولذلك الذي يستشعر اسم الوهاب يرزق الإخلاص. ليش؟ لأنه يعلم أن هذه النعم التي هو فيها من الله، ولذلك يسعى إلى أن الذي يحمده هو الله، الذي يرضيه هو الله سبحانه وتعالى. ما يهمه الآخرين مدحوه ذموه رفعوه خفضوه، ما يهمه. لماذا؟ لأنه عنده اعتراف داخلي، يقين داخلي أن هذه النعم من الله عز وجل، فلذلك يأتي الإخلاص لله عز وجل، ما يأتي الرياء ولا السمعة ولا حب الإطراء ولا حب الثناء من الناس، لا. ليش؟ الناس ما يملكون لي شيء، لا ينفعون ولا يضرون، النافع الضار هو الله، الرافع الخافض هو الله، كل شيء بيد الله. هذا يجعل إيش؟ المسلم والبيت المسلم يشكرون الله عز وجل ويخلصون في عباداتهم، لا ينظرون إلى ثناء الناس ومدح الناس، لا، أهم شيء أن يرضى الله عنك وأن يحبك الله سبحانه وتعالى. وهذا مدخل عظيم جدا للإخلاص، عمل عظيم من أعمال القلوب.
جميل، أنا أعود معك في هذا الموضوع، نحن نحتاج أن نركز، بس مشاركة حقنا أن نقرأها، أتت من الأردن.
تفضل.
وهي شهناز حسن تقول: يعني الحمد لله الوهاب على جميع نعمه، عندي 4 بنات وأحسن في تربيتهم على الحجاب والصلاة وحفظ القرآن. يعني تعليق الشيخ على المشاركة هذه من أختنا في الأردن.
ما شاء الله ما شاء الله. أولا نسأل الله أن يبارك لها فيهن.
جميل.
وأن ينبتهن نباتا حسنا. الإنسان لا يعرف أين الخيرة وأين البركة.
يعني هذه من المفاخر دكتور، أنك ترى مثلا هذه الأخت عندها 4 بنات.
نعم.
تحسن.
نعم.
تربية.
نعم.
في ظل موجة الفتن الآن موجودة.
والله هذه قد أقول نعمة، وإن شاء الله يكونون لها حجابا من النار وسترا من النار. في نعمة عظيمة أن الله يرزق البنات فيحسن إليهن في تربيتهن والقيام على شؤونهن، فيكونون سواء كنا بنات أو أخوات، فإن الحديث جاء في لفظ الأخوات وفي لفظ البنات، فنعمة عظيمة جدا. يعني كما قلت قبل قليل القصة، بعض الناس يتمنى نصف ولد نصف بنت ولو كانت معوقة أو معوق، المهم يكون عنده شيء في البيت. فلذلك الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، ولذلك كفرانها والعياذ بالله قد يؤدي إلى سلبها، بالشكر تدوم النعم. طيب إذا إنسان كفر الله عز وجل بمعنى لم يشكر الله على هذه النعم، قد تزول قد تزول. ولذلك قيد النعم بالشكر. الله عز وجل أنعم علينا الوهاب نعم لا تحصى، ولذلك ذكر في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب كيف نقيدها؟ أن نشكر الله عز وجل، نشكر باللسان ونشكر بالفعل ونشكر كذلك بالاعتقاد أن هذا من الله سبحانه جل في علاه، ليس بأيدينا، بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في الدنيا أعطانا نعم كثيرة، أعطانا نعم كثيرة، قد نعرفها وقد لا نعرفها، قد نراها وقد لا نراها. فإذا جاء يوم القيامة أخرج الله لنا أمور لا يمكن أن تخطر على بال البشر: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أخي حقيقة يعني لما تقرأ نعيم أهل الجنة وما أعده الله لأهل الجنة والنظر إلى وجه الرحمن وتزاور الناس مع الأنبياء والرسل والحور العين والأنهار التي من الماء ومن اللبن ومن الخمر ومن العسل ومن الثمرات ومن الطيور، يا أخي في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني ما مر عليه يوم فيه نعيم، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة واحدة، فيسأله الله عز وجل: عبدي أمر بك بؤس قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما مر ببؤس قط. وهو أبأس رجل في الدنيا، أبأس رجل، من غمسة واحدة، من صبغة واحدة في الجنة أنسته كل البؤس في الدنيا، فما بالك بالذي يعيش فيها. يعني في الحديث أنه يلمع برق في سماء الجنة، فيقول الناس: ما هذا؟ قال: حورية تبسمت في وجه زوجها.
الله،
حورية تبسمت. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن حورية تبدى ثغرها طرف أسنانها لا أضاء ما بين السماء والأرض، ولو ظهر طرف نصيفها لملأ ما بين الأرض والسماء طيبا وعطرا. يعني الواحد استشعر بس مثل هذه المعاني، يعني أنا ممكن مثلا أبخر الغرفة هذه، أبخر البيت المبنى، لكن أقدر أبخر الحي؟ فرض أن أقول أقدر أبخر مدينة جدة، أقدر أبخر المملكة، قارة آسيا، لا لا لا، هذه بس طرف النصيف يملأ ما بين السماء والأرض طيبا وعطرا.
شيء عظيم يا شيخ.
أي عظمة وأي نعيم وأي هبات وأي عطاء. لكن هذا فضل الوهاب سبحانه وتعالى.
احنا لدينا مشاركة في طرحنا السؤال التفاعلي قلنا فيه كيف نحقق اسم الله الوهاب داخل الأسرة. أتت مشاركة في اليوتيوب يعني الأخت راضية تقول ربيت أبنائي على أن الله سبحانه وتعالى من يهبنا كل شيء في الحياة، وإن كانت لهم حاجة سألوا الله وحده، علمتهم ألا يستعجلوا الإجابة، وأن هبة الله تكون بحكمة منه وعلم مسبق بما ينفعهم سواء رضوا أو جزعوا.
جميل، هذا الذي ندعو إليه.
جميل،
أن عطاء الله يقوم على أمرين، العلم والحكمة.
جميل،
إن سبق في علم الله وحكمته أن هذا خير لك سيأتيك، إن سبق في علم الله أنه فتنة لك وبلاء لن يأتيك، سيأتيك الله بأفضل منه، سيعوضك الله أفضل مما تمنيت. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بماذا ختم الله؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كنت مع أحد الفضلاء العلماء المشايخ قبل فترة، فتكلمنا في موضوع كورونا، فقلت يا شيخ هناك من يحافظ على الأذكار والتحصينات والاحترازات كذلك المادية ويصاب، بماذا تفسر هذا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء، ماذا قال؟ قال إذا قلت هذا، هذا اختيارك، فإذا حافظت على هذه الأسباب الشرعية والأسباب المادية وجاءتك كورونا فاعلم أن إصابتك بكورونا أعظم من عدم إصابتك.
الله،
قلت له كيف؟ قال لأن إصابتك بكورونا اختيار الله لك، وأن دعاك واحترازك اختيار نفسك لك، واختيار الله خير من اختيارك، واعلم أن إصابتك بكورونا سيفتح الله لك بها أمور لا تخطر على بال. ثم قال يقول أنا كنت أحافظ على التحصينات كاملة الشرعية وكذلك على الاحترازات المادية وجاءتني كورونا، ثم يقول لي والله الذي لا إله إلا هو لقد فتح الله علي في مرض كورونا بأمور مع الله ما كنت سأحصل عليها لو لم أصب بكورونا.
الله،
وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم والله آسف استغفر الله، مصداق قول الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك بعض الناس قد يعني يتشكك يقول يا أخي أنا قلت الأذكار الصباح والمساء وأصبت. لا لا معليش، أنت أخذت الأسباب التي تراها أنها تنجيك، لكن عطاء الله عز وجل أعظم من اختيارك، فيصيبك بهذا البلاء الذي أنت كنت تخاف منه. لماذا؟ لأن علم الله أعظم من علمك، وبالتالي هذا البلاء الذي نزل بك سيكون لك شرفا وفخرا وعظمة وعطاء عند الله، سيكشف لك بعدين أن اختيار الله خير من اختيارك نفسك. يعني أتمنى أن تكون هذه رسالة للمشاهدين حتى لا يتشككوا في دينهم. يا أخي أنا دعوت وخدت الاحترازات وأصبت بكورونا، أصبت بحادث، ليش؟ ما يقول لم يصبه شيء. نعم، هذا الأصل، الأصل ما يصبك شيء، وإن أصابك فاعلم أن اختيار الله
خير من اختيارك
يقينا.
جميل، لدينا تعليق أيضا يا شيخ، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسم الله الوهاب يدل على الهبة والعطية بدون استفادة، ولتحقيقه داخل الأسرة المسلمة نبدأ أولا بالزوجين، فيستشعر الزوج أن زوجته هبة ربانية والعكس، ويستحضران أن الأولاد والذرية هبة وعطية. قال الله جل وعلا يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. والمسكن والملبس والمشرب والعمل عطية من الله، ونبين ضرورة الشكر ونعزز داخل الأسرة فهو السبيل للزيادة وحفظ النعم من الزوال، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تعليق جميل شيخ، هذا
نفس ما قلنا أنه فعلا لابد للزوجين استشعار هبات الله عليهم.
يا سلام،
يعني لو لم يكن أن عندهم، يعني أنا أذكر قرأت مرة إحصائية، فقال يقول صاحب الإحصائية إن شاء الله تذكر أو شيء منها، يقول إذا كان عندك بيت، إذا كان عندك طعام، فأنت أحسن من 3 مليار على وجه الأرض، وإذا عندك راتب فأنت أحسن من 2 مليار، وإذا كان عندك بيت فأنت أحسن من 5 مليار من البشر الموجودين، وإذا عندك زوجة فأنت أحسن من كذا وكذا مليار. يعني شوف جزاهم الله خير، الإحصائية جميلة، دي مقارنة. فإذا كان عندك بيت فأنت أحسن من 5 إلى 6 مليار من البشر ما عندهم بيوت. يا أخي استشعر هذه النعمة، استشعر هذه النعمة. لما جاء الرجل إلى أحد الصحابة وقال يعني يشكو حاله، يعني والله لا أدري هو حديثا أو أثرا، لكن أنه قالوا عندي خادم، قال إذا أنت ملك، عندك خادم أنت ملك. وجاء رجل لأحد العلماء يشتكي سوء حاله، يقول يا شيخ يا أيها ما عندي مال ولا عندي كذا، وحالي يشكى إلى الله. إيش قال له؟ قال له تبيعني عينيك ب100,000؟ قال له لا. تبيعني لسانك ب100,000؟ قال له لا. تبيعني سمعك ب100,000؟ قال له لا. قال تبيعني يدك ب100,000؟ قال له لا. تبيعني قدمك ب100,000؟ قال له لا. قال سبحان الله، عندك 100,000 تقول أنا فقير؟ مثل ما تفضلت قبل قليل، أنهم ينظرون إلى المفقود وينسون الموجود. قصة جميلة أيضا يذكرها الشيخ محمد حسان وفقه الله. يقول رجل خرج من المسجد وركب سيارة فاخرة مع السواق، وماشي كده أولا ناس عمال جالسين على الرصيف، أهو الناس هؤلاء الناس اللي عايشين يتكلموا فوق سمعهم. قال السواق وقف، وقف ونزل الرجل، فهم يعني خافوا من الرجل شكل وجيهه كذا، فقام جلس معهم على الرصيف. قال من يتكلم؟ فهم قال من يتكلم؟ يا أخوان أنا أخوكم ما تخافوا، أظن القصة في مصر. قال أنا. قال طيب عندك زوجة؟ قال عندي زوجة. عندك أولاد؟ قال عندي أولاد. قال عندك صحة وعافية؟ قال الحمد لله. قال طيب اسمع، أنا زوجتي متوفية وعندي بنت متغربة عني، ما تدري أنا حي ولا ميت، وأنا مسوي عملية فتح قلب وعندي مشكلة في الكلى، وعندي قرابة 12 مليون جنيه، وعندي كذا، بدأ يشكيله الأمراض اللي عنده. قال هاي إيش رأيك، تأخذ وأخذ، تأخذ اللي عندي وأخذ اللي عندك؟ قال له لا. قال لا أنا أعرض عليك، خذ اللي عندي وأعطي اللي عندك. قال له لا. قال إذا أحمد ربك. هذا المشكلة،
إحنا في نعم كثيرة،
نعم لا يمكن لا يمكن أن تحصى. أنا أقول لبعض الإخوان عندي في المسجد، أقول أنت الآن أنعم الله عليك سمعت الأذان، غيرك ما يسمع الأذان، وفقك إلى أن تجيب، غيرك ما أجاب، قمت توضأت ولبست ملابسك، هذه نعم عظيمة، جئت صليت واقف بكامل صحتك وعافيتك، جلست تستمع الذكر، غيرك ما هو قادر يجي المسجد، غيرك نايم على السرير الأبيض. يا أخي هذه نعم لا تقدر بثمن،
نحتاج أن نستشعر
هي هذه استشارة. أن نتفكر في كل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا أركان الإسلام، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. لو تفكرنا في هبات الله في كل ركن احتجنا أيام. أعطانا الله أركان الإيمان، معرفة الله، الملائكة، الرسل، الكتب، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. لو تفكرنا في كل ركن من هذا احتجنا أوقات طويلة. أعطانا الله الإحسان، لو تفكرنا فيه احتاجنا وقت. هي القضية الآن كيف تستشعر وتفكر وتتدبر هذه العطيات العظيمة.
نسأل الله رزقنا. شكرا نعم دكتور، الحديث معك شيق وذو شجون، ولكن دائما الوقت هو الحاسم. احنا وصلنا ختام حلقتنا دكتور موفق، وشكرا لك على الطرح الرائع الذي أسأل الله سبحانه ينفع به. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج.
هذا من هبات الله وتوفيق الله عز وجل، لولا الله عز وجل ما وفقنا إلى هذا. ونسأل الله القبول والإخلاص ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا ومشاركتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلكم والحين في كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.